السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ما زلنا في كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة من كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر.
ذكرنا في الليلة السابقة قسما من منع الزكاة، من منع الزكاة، ولا بأس بأن نعيده هذه الليلة لأنه يتعلق به القسم الثاني. فمنع الزكاة على قسمين: إما أن يكون المانع جاحدا لوجوبها، بمعنى لا يعترف ولا يقر بأن الزكاة واجبة مع أنها ركن من أركان الإسلام ومن المعلوم من الدين بالضرورة. فهذا الإنسان إذا كان جاهلا بذلك وادعى الجهل أنه لا يعرف، أنكرها وجحدها وادعى الجهل أنه لا يعرف حكمها، ففي هذه الحالة نعرفه ونخبره أن هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا بها، وأن الله سبحانه وتعالى ورسوله أمر بها وحد لها الأنصبة وبين الواجب في الأموال بالنسبة لما يخرج، وبين أيضا لنا الواجب الأموال، وبين لنا أيضا الأموال التي يجب أن نخرج زكاتها. فإن أقر بذلك واعترف فذاك، وإن لم يقر ويعترف وقد أخبرناه وعلمناه ما جهله، فإنه في هذه الحالة يكفر كفرا يخرج عن الملة، ويقول العلماء أنه يقتل مرتدا بعد أن يستتاب، يعني يمهل 3 أيام كما يمهل تارك الصلاة. وبعض العلماء قال إنه يقتل ردة، وهذا ظاهر قول صاحب الزاد أنه يقتل ردة، ولم يقل يستتاب في ذلك، لكن الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى قال بعد أن يستتاب ثلاثة. هذا هو النوع الأول، هذا الذي يجحد وجوبها سواء ادعى الجهل وعرفناه فأصر على ذلك، أو أنه يعلم ولكنه يجحد وجوبها ولا يعترف ولا يقر بها، فهذا يكفر بمجرد أن نخبره بأنها ركن من أركان الإسلام وأنه يجب عليه إخراج الزكاة. النوع الثاني لا يجحد وجوبها، بل يقر ويعترف لكنه يمنع وجوب الزكاة، لكنه يمنع الزكاة ولا يخرجها،
ولا يخرجها بخلا بها، فهذا ندعوه إلى أخراجها. فإن أخرجها بها ونعمت، ما أخرجها أخذناها منه قهرا، أخذناها منه قهرا. وطبعا إذا أخذت منه قهرا أجزأته ظاهرا كما سيأتي، أجزأته ظاهرا ولا تجزئ في الباطن لأنه لم ينوي، لأن الزكاة عبادة من العبادات لا تصح إلا بالنية، إلا بالنية. فنحن إذا أخذناها منه قهرا معناته ما نوى الزكاة غصبا عنه، فهي تجزئه ظاهرا. وش معنى تجزئه ظاهرا؟ بمعنى أنه لا يطالب بالدنيا فيها، لا يطالب بالدنيا فيها، لكن هل يسقط حق الله سبحانه وتعالى؟ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أخذناها قهرا منه لم ينوي، فهذا لا تجزئه، فلا بد أن يخرجها مرة أخرى حتى بنية، بنية الزكاة حتى تبرأ ذمته. وهذا النوع من الناس لا يكفر كما قلنا في الجاحد، الجاحد غير المعترف هو الذي يكفر. أما من منع الزكاة فهذا لا يكفر، وإن استدعى الأمر أن يقاتله الإمام فإنه يقاتله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما قاتل الذين منعوا الزكاة، وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو في رواية عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع طائفة عن دفع الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، قال: والله لو منعوني عقالا، العقال هو ما يعقل به البعير يعني الحبل الذي يربط به يد البعير، هذا العقال، العقال يعني أقل شيء، يعني كأن أبو بكر رضي الله عنه ما هو يقول منعوني الزكاة، منعوني شيئا كانوا يؤدونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان عقال بعير أو عناقا يعني الجفرة الصغيرة، الجفرة الصغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإذا هذا يقاتله الإمام إن استلزم الأمر، لكنه لا يكفر بالمنع، لا يكفر بهذا المنع. نعم.
وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها.
يقول إن أيضا لو قبل قليل قلنا إذا جحد وجوبها كفر، كذلك لو أنه جحد وجوبها ولكنه يسلمها يدفعها، لكنه يقول أنا أدفعها ولكني لا أعترف بهذه الزكاة، ولا أعترف أنها واجبة، ولا أعترف أنها واجبة، ولكنه مع ذلك يدفع الزكاة، فهذا أيضا دفعه للزكاة لا يسقط عنه حكم الكفر، دفعه للزكاة لا يسقط عنه الكفر، لأن الكفر بالجحد، الكفر سببه الجحد وعدم الاعتراف وعدم الإقرار بشيء هو من دين، من دين الإسلام، معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وليس المنع، وليس المنع. نعم.
وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثة.
أي نعم، هذا الجاحد الوجوبي يقول تؤخذ منه الزكاة قهرا ويقتل ردة، حد ردة، بعد أن يستتاب ثلاثة أيام لتكذيبه. لماذا؟ لأنه كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله في شيء ظاهر وفي شيء هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر. نعم.
نسأل الله السلام والعافية. أعيد؟
لا لا.
أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر وعزر.
إيه نعم، ذكرنا هذا القسم الثاني. فإذا منع الزكاة على قسمين: قسم يجحد ولا يعترف بها ولا يقر، هذا سبب، يعني سبب للكفر، حتى لو دفعها ما يعني ما يخرج عن الكفر، يعني يبقى كافرا حتى لو سلم. إن شاء الله دفع 10 ملايين ريال يقول هذه الزكاة، ولكن هو لا يعترف بها ولا يقر، ولا يقر أنها من دين الإسلام، فإنه يكفر وحتى لو دفعها. النوع الثاني يمنعها بخلا، يمنعها بخلا، فهذا نؤدبه بمعنى نعزره، نأخذ منه الزكاة ونعزره ونقاتله إن استلزم قتاله. طبعا يقاتله إمام المسلمين، ويقاتله تقاتله قوة السلطان، كانوا جماعة، كان واحدا أشهر عليهم سلاحا، فإنهم يقاتلونه لمنعه الزكاة، لكنه لا يخرج عن الإسلام ولا يكفر بهذا المنع إلا إن جحد وجوبها. فإذا عندنا شيئين لا بد أن نفرق بينهما، من يكفر هو من يجحد، من يجحد ولا يعترف ولا يقر، أما من يقر ويدفع، يقر ويدفع لكنه يعني قصدي يقر ولكنه لا يدفع تهاونا أو بخلا في هذا بالمال، فإنه هذا لا يكفر. ونعزره، يعزره القاضي بما يراه مناسبا، يعزره بمعنى يؤدبه، يؤدبه بما دون الحد، بما دون الحد، فبالجلد أو بالسجن أو بما يراه يعني مؤدبا له ورادعا له عن فعل هذا الفعل المشين، أنه يمنع الزكاة ولا يعطيها الفقراء. نعم.
وعزر إن علم تحريم ذلك، وقوتل إن احتيج إليه ووضعها الإمام مواضعها.
طيب، عزر إن علم تحريم ذلك، يعني مثلا لو إنسان يقول أنا يعني ما أجحد، أرى أن الزكاة واجبة لكني لن أعطيها، وكان لا يعلم بحرمة ذلك ولا يعلم بآثار ذلك، فإنه في هذه الحالة إذا كان لا يعلم ما نعزره، نخبره ونعلمه، فإن استقام أمره وقبل وترك عنه البخل وإلا عزرناه، وإلا عزرناه. نعم.
وقوتل إن احتيج إلى ذلك، إن احتيج إليه ووضعها الإمام مواضعها.
يقول يقاتل إن احتيج إلى ذلك، أحيانا نعم قد يحتاج أنه يقاتل هذا الرجل، قلنا أنه لا يقتل ولا يكفر، لكن بعضهم يشهر السلاح، بعضهم يمتنع من السعاة ويقاتلهم، فإذا قاتلهم قاتلوا، فإذا قاتلهم قاتلوا. يقول يأخذها الإمام منه، وين يضعها؟ يضعها في بيت المال ولا يضعها في مواضعها؟ لا، يضعها في مواضعها، لأن بيت المال فيه مصارف غير الزكاة، الزكاة لها مصارف لثمانية أصناف، ثمانية أصناف حددهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلا بد أن تصرف هذه الزكاة في هذه الأوعية، في هذه المصارف فقط. بيت المال أوسع، بيت مال المسلمين أوسع، لو وضعها في بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين يصلح الطرقات، يقيم القناطر، يبني المساجد، يبني يعني دور الحكومة، يبني المدارس، يبني المستشفيات، يبني بيت مال المسلمين، يبنى منه كل شيء ويخدم به المسلمون، لكن مصارف الزكاة لوحدها لا يجوز صرفها في بناء المستشفيات ولا في بناء المدارس ولا في بناء الأنهار ولا في بناء الكباري ولا في بناء الطرق ولا نحو ذلك، هذه تبنى بأموال بيت المال الأخرى، أما مال الزكاة فلا يبنى منه، فلذلك يأخذها الإمام قهرا عليه، ولكنه يصرفها في مصارفها، يصرفها في مصارفها. مثلا عندنا في هذه البلد ولله الحمد، عندنا مثلا وزارة الشؤون والتنمية الاجتماعية، هذه عندها من ضمن أقسامها قسم للضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي هذا مؤسسة تصرف الأموال للمحتاجين، للفقراء والمساكين، فهي أموال الزكوات التي تؤخذ من الناس وتؤخذ من الشركات وتؤخذ من أصحاب المحلات التجارية، هذه زكوات توضع في صندوق خاص بالضمان الاجتماعي وتصرف منه هذه الأموال. ولذلك الضمان الاجتماعي هذا بعض الناس قد يتساهل فيه باعتبار أن الدولة هي التي أو الحكومة هي التي تصرف المال، فيظنه أنه توزيع هذا مال من الحكومة يعني يحل له. لا، هذا المال مال الضمان الاجتماعي، هو زكاة، مال زكاة، مال زكاة لا يستحقها إلا من أباح الله سبحانه وتعالى له أخذ الزكاة. فلذلك لا بد أن يتورع الناس الأغنياء وغير المحتاجين عن التقديم على هذا فهي ليست أموال عامة توزعها الحكومة ونحو ذلك على الناس، إنما هي هذه مصرف زكاة، يعني مال الزكاة يصرفه إمام المسلمين في مصارفه الخاصة التي أباح الله سبحانه وتعالى أن تصرف فيها. نعم.
ولا يكفر بقتاله للإمام.
أي نعم، هو إذا قاتل الإمام أيضا لا يكفر، إذا قاتله الإمام ثم تاب يبقى على إسلامه، كما أنه هو أصلا لم يخرج من الإسلام بذلك. نعم.
ومن ادعى أداءها،
وقتاله للإمام إنما جاء عن تأول، هو متأول بقتاله الإمام، متأول أنه يعني أنا أقاتل أدافع عن نفسي أو نحو ذلك، وهو ليس معه حق، ليس معه حق، بل إن الإمام يقاتله حتى يذعن ويدفع الزكاة. نعم.
ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين.
ذكرنا في الدرس السابق أن أمور العبادات توكل إلى الشخص، إلى دين الشخص، يعني يقول الفقهاء يدين في ذلك، يدين في ذلك نصدقه. يعني لو واحد قلنا له لماذا لا تصلي، قال أنا صليت، خلاص هات تقول له أنت ما صليت ولا شيء، هو إذا قال أنا صليت خلاص. تقول له لماذا لم تصوم، يقولك أنا صمت. ها، هذا أمر موكول إلى دين الشخص، فإذا ادعى أنه أدى العبادة ما عاد تسأله، هذه شيء بينه وبين الله، أنت تذكره بها، تذكره بها، لكن إذا كان أنت منك التذكير صلي يا فلان، أدي الزكاة يا فلان، إذا قال زكيت خلاص أخرج زكاتي، حسابه على الله، هذا اللي هو يتعامل في هذا مع الله سبحانه وتعالى. فنحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر، لنا الظواهر والله ظاهر هذا الشخص ويقول إني أديتها، خلاص نصدقه، ومن غير أن نقول له احلف يمينا، لأن الحلف اليمين ليست في حقوق، إنما هي في حقوق العباد حتى تبرأ ذمته ونصدقه في ذلك. أما حقوق الله سبحانه وتعالى إذا ادعى أنه أقامها فنصدقه، إذا ادعى أنه أمانة نصدقه بدون يمينه. فإذا قال جاء مثلا الساعي اللي بعثه الإمام ليأخذ الزكاة، فقال أنا أخرج زكاة الغنم مثلا، أخرج زكاة الغنم، جاء قال أعطيني زكاة الحبوب والثمار، قال أنا أخرجتها، خلاص نتركه ونصدقه في ذلك من دون أن نقول له احلف يمينا أنك أخرجت الزكاة. أو قال مثلا أنا ليس علي زكاة، قلنا له لماذا، قد تكون عنده شبهة صحيحة أو غير صحيحة، ها، قد تكون عنده شبهة صحيحة وغير صحيحة، فإن قال أنا ما علي زكاة لأنه ما بلغ عندي النصاب، ماذا نفعل معه؟ نصدقه. لو قال أنا مثلا عندي الغنم ما بلغت النصاب، ما بلغت 40، ما عندي إلا 35، صدقنا، يمكن مخبي 5، أو حينما علم أن السعي جاء أبعد 5 من الشياه وقال أنا ما عندي إلا 5، ما يقول له بفتش عليك وبدور في الأحواش وبشوف أنت وديتها هنا ولا وديتها هنا، ها، لا، خلاص إذا ادعى أن النصاب ناقص صدقناه، هو وذمته، ها فنصدقه وحسابه على الله، الله سبحانه وتعالى مطلع ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. فنكله إلى دينه، نكله إلى دينه، فادعى أنه قد دفعها أو أن النصاب ناقص أو ها شيخ محمد أو
بقاء الحول
أي، أو ادعى قال أنا إلى الآن لم يحل الحول، يعني جاءه الساعي في شهر محرم وقال لا أنا يعني الآن باقي على الحول شهر أو شهرين، ما يلزمني أدفع، يلزمه يدفع شيخ محمد؟ يلزمه يدفع؟ ما يلزمه يدفع قبل السنة، ها؟ ما يلزمه يدفع. قال أنا بقي لي شهر، نصدقه إنه باقي شهر، ما دام إنه يدعي أنه إلى الآن ما حال عليه الحول نتركه ونأتيه بعد شهر كما يقول، ها؟ قد يكون صادق وقد يكون كاذب، إذا كان كاذب فحسابه على الله، هو الذي أخر الزكاة لمدة شهر أو شهرين من غير حاجة ومن غير ضرورة، كما قلنا في الليلة السابقة أنه لا يجوز تأخير الزكاة، الزكاة على الفور لأنها حق المساكين متعلق بها، قد يموت الإنسان، قد يتلف المال، ففي هذه الحالة أخره من غير حاجة لا يجوز، يأثم. أخره لحاجة قلنا أو مصلحة أو ضرورة، خوف ضرر على نفسه، يعني خشية من الضرر على نفسه إذا دفع زكاة هنا ولا أحد مثلا يهاجمه ويعلم أن عنده مال أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ المال ونحو ذلك، فهذا يجوز له التأخير. فإذا ادعى بقاء الحول إنه إلى الآن ما تم علي عندي الحول، فإنه في هذه الحالة نصدقه ندينه، ما نقول له لا تعال جيب الأوراق وجيب الحسابات وجيب كذا وكذا حتى نتأكد أنه دار عليها الحول ولا ما دار عليها الحول. فهذه أمور العبادات دائما نكلها إلى الشخص، إلى الشخص. يعني الآن مثلا واحد يصلي على الكرسي، فقد الناس مثلا يستنكرون عليه أنه لماذا يصلي جالسا، طبعا الصلاة من أركان الإسلام القيام مع القدرة، من أركان الصلاة القيام مع القدرة، ليش تصلي جالس؟ قال والله أنا ما أستطيع، رجولي كذا، يعني ما أستطيع ظهري كذا وكذا. هذا الأمر إليه، ما نروح نقول تعال نوديك المستشفى نشوف تقرير، جيب لنا تقرير طبي عشان نشوف إنك رجولك تشيلك ولا ما تشيلك. لا لا، الإنسان يوكل في هذا إلى ديانته. واحد مثلا مفطر في رمضان ويقول أنا مريض، خلاص مريض، الله هو يعلم أنه صادق أو كاذب، ما دام أنه يعلم أن الصيام واجب أو ركن من أركان الإسلام وأنه لا بد أن يصوم لكنه مفطر، ففي هذه الحالة ندينه فيما بينه وبين الله و نتغافل عن هذا في الدنيا، كل واحد نصدقه. فهذه الأشياء التي يقدرها الإنسان لنفسه، مثلا والله أستطيع أصلي واقف ولا ما أستطيع، أنا اللي يقدر، ما هو أنت. يعني أنت قد يكون تسأل الشخص أو ذا، ربما أنه يعني لا يعلم، ربما أنه جاهل يظن أن الصلاة تصح كما أنها تصح النافلة جالسا، أيضا لا بأس أني أجلس حتى في الفريضة وهو لا يجوز فتعلمه، لكن إذا بين لك قال أنا ما أستطيع، خلاص أنت لابد أن تسأله أخوك المسلم وترشده، ربما يكون جاهل، ربما يكون ما عنده علم بهذا فتعلمه، لكن متى مدع العذر فإنك تقبل منه ذلك. فكذلك الزكاة، إذا قال النصاب ناقص، إذا قال الحول ليس كاملا إلى الآن لم يكمل، إذا دعا تلفا للمال أو نحو ذلك، كل هذه نصدقه فيها ولا نبحث في بواطن الأمور. نعم.
وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم.
هذا مال الصبي والمجنون، المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة، يعني بعض الصبيان وبعض المجانين ربما عندهم أموال طائلة أو غير طائلة، المهم أنها تبلغ النصاب فما فوق، عندهم ميراث، عندهم تجارة، عندهم كذا وكذا، فهل في هذا المال زكاة ولا لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنها واجبة في مال الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون. من يخرجها؟ يخرجهما وليهما الذي تولى الإنفاق عليهما، تولى تدبير شؤونهما، تولى سياسة أمر دنياهما، هو الذي يخرجها كلما حال عليها الحول أخرجها. بعض العلماء يقول إن مال الصبي والمجنون لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وهذا يعني منشأ الخلاف، إنها هل الزكاة تكليف ولا أنها يعني عبادة تكليفية أو عبادة مالية؟ التكليفية إذا قلنا أنها تكليفية نقول والله الصبي والمجنون تراهم غير مكلفين، رفع القلم عن ثلاثة، كما أنه لا تجب عليه الصلاة لا تجب عليه الزكاة ما دام أنها تكليف. فالخلاف هنا مبني عليه، هل هي تكليف أو عبادة تكليف أو عبادة مالية؟ وش معنى عبادة مالية؟ يعني أنها عبادة تجب في المال نفسه، سببها المال وأنها عبادة في المال. طيب إذا قلنا أنها عبادة مالية فالمال موجود لا علاقة لها بالطفل الصبي أو المجنون، فالمال موجود إذن نخرج زكاته. إذا كانت تكليف معناته ما عليه زكاة. المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء أنه ليس عليه زكاة، كالحنفية يرون أنه لا زكاة في مال الصبي والمجنون لأنها عبادة تكليفية تكليفية. المؤلف رحمه الله تعالى والمذهب عند الحنابلة أنها تجب في مال الصبي بناء على أن الزكاة ماذا؟
مالية.
ها؟
مالية، على أن الزكاة مالية،
أي عبادة مالية، يعني تجب في المال والمال موجود، ما الذي يسقطها؟ ما الذي، سواء كان صغير أو كبير أو مجنون أو امرأة أو ذا، عنده مال فالزكاة في المال، ولا علاقة لها بكونها تكليفا أو ذا مثل الصلاة. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويخرج الزكاة عنهما الولي، الولي الذي يدير، سواء كان بولاية، إما يكون الأب هذا ولي يكون عنده صبي أو يكون عنده مجنون، فيتولاها من أولى الأولياء هو الأب، هو الأول، أو وصيه. أحيانا مثلا يموت الأب ويكون قد أوصى أن فلان يرعى شؤون أولادي ويتولى عليهم ونحو ذلك، فالقاضي يسند إلى هذا الوصي. قد يكون الأب لم يوصي بأحد وكذا، فالقاضي اللي هو الإمام أو نائبه القاضي يقيم عليهم وصية، يقيم على الصغار القصر، لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموالهم بعد الأب إلا وصي الأب أو من يقيمه القاضي. فالقاضي يصدر صك بأن فلان ابن فلان أني وليته على أموال القاصرين، يتصرف لهما بالمصلحة، فهذا يوليه القاضي ثم يدير شؤونهما، والذي يخرج الزكاة، هو الذي يخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون، كما أنه ينفق عليهما من هذا المال، كما أنه ينفق عليهما من هذا المال، فكذلك يخرج حق الله في هذا المال. هذا بالنسبة للولي. وهناك قول لبعض العلماء أنه إذا عدم الأب كل من قام بشؤونهما من أخ أو عم أو نحو ذلك فإنه هو الولي، يتولى أمر أموالهما وينفق عليهما من هذا المال بما يوافق المصلحة، ويخرج الزكاة من هذا المال أيضا في حق الله سبحانه وتعالى بما حدده الله سبحانه وتعالى. فإذا الولي ليس مختصا بما يعينه إن عين القاضي أحدا، وإلا فإنه يقوم بهم أخوهم الشقيق أو العاقل من العقلاء من إخوانهم أو من أعمامهم أو نحو ذلك الذين يحسنون التصرف في هذا المال، فهو الذي يخرج زكاته. نعم.
فيخرجهما وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه.
إيه، يقول هذا من الحقوق التي تدخلها النيابة، من الحقوق التي يعني أن الولي يخرج الزكاة وينوي عن أن هذه زكاة الصغير والمجنون، لأن هذه عندنا حقوق تدخلها النيابة، حقوق لا تدخلها النيابة، فهذا من الحقوق التي تدخلها النيابة فيصح فيها التوكيل، يصح فيها التوكيل. طيب، لو هل يلزم أن الولي يخرج الزكاة الصبي والمجنون فورا كل عام يخرج الزكاة، أم أن له تأخيرها حتى يبلغ الصبي أو يعقل المجنون أو يموت، ثم يخبر أولياءه إن ترى هذا المجنون الذي مات عليه زكاة في ماله 10,000 ريال 20,000 ريال وكذا؟ له الأمرين، له أنه يخرج كل ما يحول عليها الحول يخرج الزكاة، لأن هذا هو الحق الواجب، وقلنا الزكاة فورية، وهو نائب عنهما فيتصرف، ويجوز له أن يخرج على رأس كل حول القدر الواجب. إذا خشي ضررا من دفع هذه الزكاة، بعض الأولياء يقول أنا الآن أبدأ أخرج من مال هذا الصبي أو هذا المجنون أخرج الزكاة، فإذا بلغ وأنا عندي إحصائيات وقلت والله أنك ورثت من والدك مثلا 1,000,000 ريال وأني أخرجت الزكاة، خرجت الزكاة والآن حينما بلغت صارت 700,000 ريال، وخشي أنه ينكر الطفل ويقول له كيف أنا 300,000 أنا ما في زكاة، أنا وسبب له مشاكل، يسبب له مشاكل في هذا، وقد يرجع عليه الصبي بال300,000 ريال أو 200,000 ريال التي دفعها زكاة. فعند حينئذ يجوز له إذا خشي ذلك أنه يؤخر الزكاة، وإذا بلغ الصبي يسلمه 1,000,000 ويقول يا ولدي هذه الأموال لها 10 سنوات، مع أنه المفروض أنه يتجر فيها ويحركها. وقد ورد حديث يعني لا أعلم درجة ذا، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكل الصدقة، اتجروا في أموال اليتامى لا، لأن أحيانا إذا طال الأمد ممكن تنتهي. صغير له 1,000 ريال ممكن 10 سنوات 7 سنوات 6 سنوات تروح على 1,000، ما عاد يبقى شيء. فنحن مأمورون بأن نحسن إلى هذا الفقير، هذا اليتيم أو الصغير أو المجنون، نحسن إليه وندبر شؤونه ونتجر في ماله بحيث أنه نحرك هذا المال يأتيه بعض الأرباح أو يأتيه بعض الزيادات التي نخرج منها الزكاة. فللولي أو النائب هذا أنه يقول يا ولدي هذه مثلا 1,000,000 ريال، هذه 100,000 ريال، هذه ميراثك من والدك، ولك 10 سنوات يجب فيها مثلا إذا كانت 10,000 فيها 250 ريال، عليك 250 ريال حقت العشر السنوات الماضية، ترى يعني ما بقي لك إلا 9,750، لازم تخرج 250 ريال. هذا إذا خشي أنه يعني ضرر، خشي أن يتضرر من أنه يخرج الزكاة وبعدين ينكر ذلك الصبي إذا بلغ أو المجنون إذا أفاق ونحو ذلك، فهو إذن مخير. إذا كان عليه مضرة يؤخرها حتى يبلغ الصبي والمجنون ويخبره بما عليه من الزكاة، لا بد أن يخبره نصحا له حتى لا يلحقه، لأن الزكاة في ماله واجبة، وله أن يخرجها كل عام في عامه. عنده 10,000 ريال يخرج 250 ريال 250 ريال كل عام، فإن عاد كان يتجر بهذا المال ويعود 250 أو 200 فالحمد لله، وإلا فسيبقى له الذي يبقى من هذا المال، المهم أنه يبقى مالا مزكى مطهر خير من أنه يبقى أو يبقى لم يزكى ولم يطهر، فقد يصيبه آفة أو يتلف بسبب عدم دفع الزكاة. الشاهد أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويخرجها عنه وليه، يخرجها عنه وليه كل عام أو يحصرها ويسجل كل عام كم مر عليها، 5 أعوام، 8 أعوام، 10 أعوام. فإذا بلغ الصبي وتوجه إليه الخطاب نعطيها إياه ونقول له هذه أموالك ولكن فيها زكاة، فيها زكاة مبلغ كذا حق 10 سنين، 5 سنين ماضية وهكذا. نعم.
ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
أي نعم، العبادات كلها لا بد فيها من النية، بدءا من الوضوء للصلاة تنوي. لو أنك ما نويت وتوضأت وأنت ما نويت الوضوء، فما الذي يميز العادة عن العبادة إلا النية؟ النية لغة القصد، وهي عقد قلبك على فعل شيء أو قصد قلبك لفعل شيء. وكل إنسان لا بد له إذا أراد أن يعمل عملا أن ينوي، يعني ما في إنسان يستطيع يقول لك أنا أسوي الأعمال بغير نية. كل الأعمال يعملها بنية، بنية، لكن هذه النية ما هي وما فائدة هذه النية؟ هي هذه النية سبحان الله تفيدنا في شيئين، شيئين من فوائد النية، أمرين. أول شيء، النية تميز العادات عن العبادات، تميز العادات عن العبادات، هذا واحد. والثاني أنها تميز رتب العبادات بعضها عن بعض. كيف تميز العادات عن العبادات؟ يعني واحد يغتسل وهذا يغتسل وهذا يغتسل، عندنا 3 كلهم اغتسلوا، كلهم اغتسلوا. الغسل ويش؟ إفاضة الماء على البدن من الرأس إلى أخمص القدمين، هذا غسل. فهذا اغتسل وهذا اغتسل وهذا اغتسل. لماذا هذا اغتسل؟ هذا يغتسل عن الجنابة، جاء مع زوجته فصار عليه جنابة واغتسل. وهذا لماذا اغتسل؟ والله هذا اغتسل لأداء سنة الجمعة، لأن الجمعة يسن الاغتسال لها. كلهم ضحى الجمعة اغتسلوا، هذا يغتسل عن الجنابة وهذا شيء واجب، وهذا يغتسل للجمعة أمر مسنون، وهذا إنسان اشتدت عليه الحرارة أو به وسخ وأراد أنه يغتسل للنظافة أو للتبرد. طيب، عندنا الآن عادة اللي هي ماذا؟ عادة شيخ محمد،
العادة التبرد،
التبرد، النظافة، هذه من العادات، هذه من العادات. وعندنا عبادة سنة
الجمعة.
مثل إيش؟
الجمعة.
مثل غسل الجمعة، مثل غسل الجمعة. وعندنا عبادة واجبة، مثل إيش؟
غسل الجنابة،
مثل غسل الجنابة. فإذا ما الذي يميز كل هؤلاء في مكان واحد وفي وقت واحدة؟ الساعة 8 صباح الجمعة يغتسلون. ما الذي يميز هذا عن هذا عن هذا إلا ماذا؟
النية،
النية. هذا نوى أنه يغتسل لرفع الحدث الأكبر الجنابة وأفاض الماء على رأسه، أو أنهم عند مسبح وسقطوا فيه جميعا، كلهم سقطوا في المسبح يعني ليسبحوا، لكن هذا قبل أن ينزل المسبح قال أنا في قلبه هذا إن شاء الله غسل الجنابة، وهذا يقول إن شاء الله غسل الجمعة في قلبه، وهذا يقول أنا والله بتبرد وبتنظف. ثم يخرجون وإذا بهذا قد أدى الواجب، ها؟ بماذا؟
بنيته،
بالنية. وهذا قد أدى السنة
بنية.
بالنية. وهذا قد أدى التغسل والتبرد والنظافة أيضا لأنه ما نوى عبادة. فهذا قولنا أنها تميز العادة عن العبادة وتميز رتبة العبادة بعضها عن بعض. طيب وين العادة عن العبادة في مثالنا؟ وين العبادات في المثال الذي ذكرناه؟ ها غسل الجنابة وغسل الجمعة هذه عبادة، ها فاستقر لك الأجر وبرئت ذمتك بغسل الجنابة. وين العادة؟
تبرد.
العادة التبرد، حصل التبرد وكذا وكذا. طيب تميز رتبة العبادة بعضها عن بعض، وين هي في مثالنا؟ وين هي في المثال الذي ذكرناه؟ غسل الجمعة. أي نعم، رتب العبادة عندنا واجب اللي هو غسل الجنابة، وعندنا غسل الجمعة سنة. هذه رتبتين ولا لا؟ رتبتين، عندنا واجب وعندنا أنزل منها سنة. ما الذي يميزها؟ يميزها النية، يميزها النية. فإذا فائدة النية تمييز العادة عن العبادة، وتمييز رتبة العادة عن العبادة، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. تصوم يوم غير رمضان، رمضان معروف لا بد أن تبيت النية من الليل وتنوي صيام رمضان، لكن تصوم مثلا في شوال، هل أنت تصوم قضاء واجبا أو تصوم ست من شوال أو تصوم أيام البيض؟ هذه سنن. والقضاء ويش؟ والقضاء واجب. اثنين صائمين في شهر شوال، واحد يصوم قضاء، وكلهم ممسكون من صلاة الفجر، من أذان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، العمل واحد ولا لا؟ لكن النية مختلفة، ها؟ واحد قايل له الطبيب بكرة إن شاء الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا تأكل شيء لأنه بيسوي لك تحاليل بعد المغرب، ها؟ ذولا صاروا عندنا ثلاثة ولا لا؟
ثلاثة.
واحد يقضي رمضان، واحد يصوم الست من شوال مثلا، وكلهم صايمين يوم واحد يوم السبت، صايمين أول أحد من غروب طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واحد الطبيب قال له لا تأكل غدا من طلوع الشمس إلى غروب ذا. هذا عادة الذي قال له الطبيب من العادات. واللي يصوم ست من شوال يصوم نافلة، واللي يصوم القضاء يصوم قضاء فريضة. ما الذي يفرق بينهما؟ هم كلهم ثلاثة أشخاص وكلهم صايمين لا يأكلون ولا يشربون، لكن ما الذي يفرق العمل؟ وعند الله سبحانه وتعالى هذا يؤدي فريضة، وهذا يؤدي نافلة، وهذا يؤدي عادة مباحة لا عليه إثم ولا له أجر. واللي يؤدي السنة هذا له أجر، والذي يؤدي الفريضة له أجر قضاء الفريضة أيضا. فإذا النية مهمة جدا، محور العبادات هي النية، وهي التي أيضا لاحظوا تقلب العادة إلى عبادة، وهذا أمر مهم يجب أن نتنبه إليه. كثير من الأشياء تفوت علينا، يفوت على المسلمين الشيء الكثير، ها لا ينوون فيه وجه الله، هي من العادات، لكن إذا نويت بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ووجه الله صارت عبادة تؤجر عليها. وإن فعلتها لغير التقرب إلى الله أحيانا عادة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة، شوف اللقمة، أنت نفقتك على زوجاتك، نفقت على أولادك، هذه واجبة عليك، قال حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك فيها صدقة، صدقة. فهل نحن نحتسب على الله سبحانه وتعالى نفقتنا على أولادنا، نفقتنا على زوجاتنا، نفقتنا على أولادنا مثلا وشراء اللوازم المدرسية لهم يعني الواحد يروح يشتري بمئة ريال بمئتين ريال بنته أو ولده يبغى حقيبة يبغى قلام يبغى كذا وكذا وكذا تلاقيه يروح يركض ويجيبها. لو أنه احتسب في هذا أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النفقة بهذه النفقة أجر عليها، إن أهمل ذلك أدى الواجب لكنه لا يؤجر عليه. إماطة الأذى عن الطريق صدقة لكن تحتاج إلى النية أيضا، وأنت تميط الأذى عن الطريق تحتسب ذلك على الله، يعني لا بد أن تستحضر هذه المعاني، مثلا ترفع العود ترفع الخشبة لئلا يؤذي المسلمين، تزيل الحجر لئلا يؤذي المسلمين، هذا فيه إحسان للمسلمين فأنت مأجور عليه. إن والله رفعت هذه الخشبة أو هذه الحديدة أو هذا الحجر أو نحو ذلك فهذه عادة من العادات مباحة لكنك لا تؤجر عليها، لا بد أن هنا تستحضر النية، تستحضر النية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله أو زوجته ويكون له أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. فإذا احتسب الإنسان ونوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتحصين فرجه وتحصين فرج زوجته وإعفافها وإعفاف نفسه بهذا الجماع فإنه يؤجر عليه، يؤجر عليه ويحصل له تفريغ الشهوة ويحصل له الأجر عند الله. فهذه أمور النية تقلب العادات إلى عبادات. إنسان يريد ينام، النوم مباح وراحة للجسم وكلنا ننام، لكن هل استحضرنا في يوم من الأيام عند النوم يعني أننا ممكن ننام لنتقوى على طاعة، يعني مثلا في نهار رمضان بعض الناس ينام في نهار رمضان بس يبغى أن النهار ينتهي، هذه عادة. ولكن إذا لو أنه نام في نهار رمضان ينوي التقوي على طاعة الله في الليل، يقول أنا أنام في النهار من أجل أصير صاحي وأصير نشيط لقيام الليل تراويح التهجد، هنا تنقلب هذه العادة إلى عبادة فأنت مأجور على هذا النوم. لماذا؟ لأنك نويت التقوي على طاعة الله به فصارت هذه العادة عبادة فأنت تستحضر هذه النية. تأكل السحور في 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 آخر الليل تنوي به التقوي على طاعة الله في النهار الصيام، هذا إذا نويته واستحضرت أن هذا الصعب. بعض الناس يجلس يأكل يشرب يأكل يشرب يقول خلي بس عشان ما أعطش عشان ما أجوع في النهار، هذه عادة ولا نقول لا مباحة، وبطبيعة الإنسان أنه ما يبغى يعني يشعر بالعطش أو يشعر بالجوع، لكن لماذا يعني نحرم أنفسنا ونسد أنفسنا من استحضار هذه النية ونقول نتسحر؟ لما يعني حتى الجوع ما يحصل لنا والعطش، لكن ننوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتقوي على طاعته في النهار، التقوي حتى لا نضجر من الصيام ونحو ذلك. فهذه الأشياء لا بد يعني الإنسان أن يستحضر، ولا يمكن يستحضرها إلا بويش هنا بالنية، وسهلة الحمد لله النية. الشيخ الإسلام تيمية يقول لا أصلا لو كلف الناس ترك النية أو عمل من غير نية ما استطاعوا، يعني هو يرد بذلك على من يقول إنه عند الصلاة يقول نويت أن أصلي أربعا أو نصلي، الذين ينطقون يتلفظون بالنية عند الصلاة يقول هذه ما تحتاج، ما يحتاج أنك تلفظ بالنية، النية محلها القلب. فأنت ما الذي أخرجك من بيتك؟ ما الذي أوصلك لهذا المسجد؟ ما الذي دعاك أنك يوم قال المؤذن الله أكبر قد قامت الصلاة أنك تقف؟ إلا نية الصلاة، إلا نية. ما تستطيع تترك هذه النية في العبادات، في العبادات، لكن لا بد أن نستحضرها، لا بد أن نستحضرها، لأنه بعض الإنسان قد يعمل عبادة ويكون عازف عن باله هذه العبادة. مثلا ممكن يصوم رمضان فقط، نام وما أدري له مأذن المغرب فقام قال أنت، لا بد أن يستحضر هذه النية من الليل قبل أن ينام، يقول أن يعني غدا إن شاء الله صائم، أنا غدا صائم. وكذلك من يتوضأ، بعض الناس يقف عند الماء ويغسل، يبغى يغسل يديه ما تدري له متوضي، متعود على هذا، دي عادة، ويعني هو جاي يغسل يديه من الطعام، يوم تدري له متمضمض ومستنشق ومغسل وجهه وكذا، ومنتي ما يدري اللي يغسل رجليه، حينما تنبه له يتوضأ. هذه لا بد من النية الوضوء، ذن قل له وضوءك هذا لا يجزئك، لا بد أن تستحضر وأنت تغسل يديك إنك الآن بدأت في الوضوء. يستحب لك أنك تستصحب الذكر إلى آخر الوضوء، لكن لو عزب عن بالك هذه النية لا بأس، لكن في البداية لا بد أن تنوي. فإذا الزكاة عبادة من العبادات لا تصح إلا بالنية، لا تصح إلا بالنية. فلذلك لو أن إنسان أعطى فقيرا 1000 ريال بغير نية زكاة، بس جاء الفقير وقال له كان محتاج وذا، قام وطلع فلوس وأعطاه إياه، بعد ما راح الفقير قال خلاص هذه 1000 سأحسبها من الزكاة، ما نقول له ما تجزئك، ما تجزئ، هذه صدقة تصدقت عليه، لكن من الزكاة لا بد حينما أخرجت المال لتعطيه الفقير تنوي أنه من الزكاة، هنا تصح. لكن بعد ما ننتهي تقول أنا ها هذه زكاة، هذا ما يصح. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية قصد، أنك تقصد وتعقد في قلبك أنك ستفعل هذا، تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، تصلي العشاء، تصلي الفجر، هذه تمييز للفرائض، تمييز الفرائض، تصلي نافلة، تصلي فريضة، تمييز رتبة عبادة بعضها عن بعض. فلا بد أن تستحضر ماذا تعمل أنت. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إن الزكاة تحتاج إلى النية، لأنها لماذا؟ لأنها عبادة من العبادات. وكذلك فعل المباح كما قلنا يحتاج لقلبه إلى عبادة، النية أيضا يحتاج حتى تقلبه إلى عبادة وتؤجر عليه، يحتاج إلى أنك تنوي، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف.
إلا بنية من مكلف، أيضا النية لا تصح من الصبي، لا بد أن يكون مكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، فلا تصح النية إلا من بالغ عاقل. ولذلك الصبي لو أردت أنك تحرم به الحج، تحج به أو تعتمر به، هو ليس له نية. لماذا؟ لأنه إيش؟ غير مكلف، لأنه غير مكلف، ها؟ فيحرم عنه بالنية نيابة عنه وليه، أمه أو أبيه ينوون عنه ويلبون عنه. فالنية لا بد أن تكون من مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، البالغ يعني الذي أتم 15 عاما أو ظهرت علامات البلوغ عليه قبل 15 عاما من إنزال المني أو نبات الشعر عند القبل أو الدبر أو نحو ذلك. وكذلك في المرأة الحيض تزيد عن الولد أنها تحيض، فقد تحيض المرأة 9 سنوات فقد بلغت، إذا حاضت ولو عمرها 9 سنوات وما بلغت 15 هذه تسمى مكلفة، تسمى بالغة، 9 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، لو ما بلغت 15 سنة، لو ما بلغت 15 سنة، ما دام حاضت فإنها تعتبر بالغة وتسمى مكلفة، إذا كانت أيضا عقلها في رأسها، يعني ليست مجنونة. فإذا التكليف يعني البلوغ والعقل، فلا تصح هذه النية إلا من مكلف كما قال المؤلف رحمه الله تعالى.
والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة.
يقول متى ننوي الزكاة؟
يقول الأولى والأفضل إنك عند إخراج الزكاة عندما تعد الزكاة تريد تعطيها الفقير تعقد في قلبك سهل ذا يعني ما يحتاج تكليف ولا شيء، عندما تريد إعطاء الفقير تنوي أنها زكاة. لكن قبل إعطاء الفقير وأنت خارج من البيت تأخذ الزكاة وتنوي أن هذه 100 ريال أو 200 ريال أو 1000 ريال سأعطيها فلان. الآن هل هي مقارنة لإعطاء الزكاة ولا بينهما فارق؟ إلا بينهما فارق يسير، ففي هذه الحالة يجوز أيضا إذا كان الفارق يسيرا، كما أنك يعني يجزئك أن تنوي الصلاة قبل فعلها. يعني الآن ما هو لازم إذا 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 قال المؤذن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني وقام الصلاة وانتهى من قمت الصلاة نقول يعني نعقد أننا نوينا. الآن مثلا كلنا إن شاء الله نوينا إذا أذن وأقام الصلاة أن نصلي، فهذه نية مقاربة، نية مقاربة يعني لا فرق. الآن نص ساعة ربع ساعة ونصلي، فلو نوينا من الآن ونحن ناويين إن شاء الله كلنا أننا نصلي صلاة العشاء، فما هو لازم إلا عند فعل الصلاة أو عند رفع اليدين وعند تكبيرة الإحرام أننا ننوي الصلاة. لا، لو تقدمنا بزمن يسير فكذلك الزكاة. إن أعطيتها الفقير ونويت عقدت في قلبك وأنت تعطيها الفقير فلا بأس، وإن قدمتها بزمن يسير فلا بأس.
فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك.
أي نعم، ينوي. ماذا ينوي؟ يقول ينوي الزكاة أو ينوي الصدقة الواجبة، لأن الصدقة أحيانا تقول تصدقت، قد تكون هي الزكاة وقد تكون صدقة تطوع، صدقة تطوع يعني الصدقة غير الواجبة. ولكن إذا قيل الزكاة لا ينصرف إلا إلى الزكاة الواجبة. لا، فلما كان الصدقة تحتمل أنها صدقة تطوع وتحتمل أنها صدقة ويصح إطلاقها على الزكاة، فلا بد هنا أنك حينما تدفع الزكاة تنوي الزكاة أو تنوي الصدقة الواجبة. إن ما نويت خرجتها صدقة ولا نويت الصدقة الواجبة، معناته وش اللي يميز لنا أنك أنت دفعتها صدقة واجبة ولا صدقة تطوع؟ ما في تمييز إلا بالنية. فلا بد إذن أنك تقول هذه صدقة، مثلا تقول للفقير هذه صدقة، فأنت تنوي صدقة الزكاة الواجبة. وإن ما نويت معناته تختلط، يعني نقول لك طيب أي صدقة؟ أنت قلت للفقير صدقة، لكن هل هي الواجبة ولا التطوع؟ لا بد أن تقول لا، أنا نويت أنها إن شاء الله صدقة الواجبة. فإذا الزكاة لا تنصرف إذا أطلقت إلا إلى الزكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام. أما الصدقة، كلمة صدقة إذا قال مثلا تصدق يا فلان أو تصدقت بكذا، فيحتمل أنه تصدق تطوعا ويحتمل أنه تصدق الصدقة الواجبة. ففي هذه الحالة إذا اختلف خرجنا من الزكاة إلى الصدقة، لا بد أن نميز ها بين الصدقة الواجبة والصدقة التطوع، وصدق التطوع بنيتنا بقلوبنا نميز بينها وننوي صدقة الواجبة. لأن كل واحد هذا تعطيه 1000 ريال صدقة تطوع وهذا تعطيه 1000 ريال صدقة واجبة، هي إعطاء والفقير يأخذ. لكن ما الذي يبرئ ذمتك من الصدقة الواجبة؟ هي النية، تعقد في قلبك أن هذه صدقة واجبة وليست تطوعا، أو أنها صدقة تطوع حتى تخرج الصدقة الواجبة.
وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا.
ما احنا قلنا قبل قليل إن الممتنع عن أداء الزكاة يبخل بها، فإن الإمام أو نائبه يأخذها من أو القاضي أو يأخذها منه قهرا، يعني غصب عنه رضي أو أبى. هذه ما دام أخذناها منه قهرا هل تجزئ عنه؟ يقول كما قلنا قبل قليل أنها تجزئ عنه ظاهرا، لكن باطنا لا تجزئ عنه. لماذا باطنا؟ لماذا لا تجزئ عنه باطنا؟ لأنه ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن تجزئ عنه ظاهرا بمعنى ويش؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا نمتنع عن مطالبته، خلاص سقطت. ما نقول أنت ما أديت زكاة، لا نقول أخذناها منه. فهي تجزئ ظاهرا لكنها لا تجزئ باطنا، لأنه ما في نية، ما في نية. فنطالبه إذن بإعطاء الزكاة مرة أخرى، إلا إذا ادعى أنه نوى، إذا ادعى أنه حينما أخذها منه الإمام هو يأخذه قهرا لكنه قال خذ وبالنية، فهذا برضو نكله إلى الله وتسقط عنه، ها نصدقه في ذلك. إذا كان يقول نويت، نويت حينما أنتم قهرتوني صحيح وقلبتوني ومسكتوني وتبغون تأخذون فلوس، لكن عندما أعطيتكم إياها أنا نويت أنها زكاة. لكن بعض الناس تأخذها منه قهرا ولا يعطيك إياها، أو أنك تمسك الفلوس عندك مثلا، يعني مثلا أحيانا الإمام قد يستقطع من راتبك، قد يستقطع من حسابك في البنك، أنت ما نويت الآن، هو أخذ 10,000 ريال وقال ترى ها استقطعنا من راتبك وبدون نية، هذه ما تجي النية. لكن إذا كنت أنت اللي أعطيتها فربما حينما تعطيهم المال ولو كان قهرا في السجن أو كذا تكون نويت، ما في مشكال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.